والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جملة ما يكره أيضا الكلام حال التخلي إلا بذكر الله تعالى، وكذلك من جملة ما يكره حال التخلي أيضا الأكل والشرب لما فيه من المهانة هو للخبر. الخبر إشارة إلى مرفوعة الشيخ الصدوق رحمه الله، والتفت للرواية إخوانها. دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القبر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فوجد لقمة في بيت الخلاء، لقمة خبز، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معك، خليها معك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج قال عليه السلام للمملوك: أين اللقمة؟ فقال المملوك: أكلتها يا ابن رسول أكلتها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عليه السلام: إنها، يعني هذه لقمة الخبز، شوفوا هل يعني التكريم والتعظيم لنعم الله عز وجل لا سيما في الخبز. فقال عليه السلام: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. ومثل هذه الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام. طبعا الاستدلال واضح في الرواية أن تعليق الأكل وتأخير الأكل على الخروج من بيت الخلاء هذا طبيعة الحال يدل على أنه أو يشعر عفوا خلي يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال وهو في حال التخلي. طبعا هنا يأتي إشكال في هذه الرواية من حيث أن ظاهر الخبر يدل على أن المملوك أكل اللقمة بغير رضاه عليه السلام، بغير إذنه. وشو قال له المملوك الإمام عليه السلام؟ قال: تكون معك لآكلها إذا خرجت. واضح؟ طب كيف هذا أكل اللقمة بغير رضا الإمام عليه السلام؟ فكيف يترتب عليه الثواب للمملوك؟ أكل بغير رضا مولاه، ولا سيما مولاه الإمام عليه السلام، فكيف بده يترتب على ذلك الثواب للمملوك؟ أجيب هلا. هو يعني قد يستشكر بذلك. أجيب أنه عليه السلام أول شيء أجل من أن لا يرضى، أجل من أن لا يرضى بأكل المملوك للقمة، للقمة عفوا، أجل من أي من أن لا يرضى بأكل المملوك للقمة وحده، وخصوصا مع دلالة المقام على أن المملوك ماذا قصد بذلك المملوك؟ على أن المملوك قصد تنزيه مولاه، هو الإمام الباقر عليه السلام أراد المملوك أن ينزه مولاه سلام الله عليه عن أن يأكلها فأكلها، لأن هذه وجدت في بيت الخلاء. واضح؟ يقول: والكلام إلا بذكر الله تعالى والأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر أيضا، ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه. يقول: ولا سند له ظاهرا، ولا سند له ظاهرا. على المشهور هو قيد لحكاية الأذان، اكتبوه لهون، اكتبوه. ولا سند له ظاهرا على المشهور، على المشهور قيد للحكاية، لحكاية الأذان. طيب، المصنف رحمه الله قال: ويجوز حكاية الأذان. ماذا يريد بهذا الجواز؟ الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للمستحب، فالمراد بالجواز هو الاستحباب. واضح؟ الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للمستحب، فالمراد هو الاستحباب. واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. يقول المصنف: يعني يستحب حكاية الأذان، في دليل على الاستحباب. عندنا روايتان في البين، في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: يا محمد بن مسلم، لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان، مش الآذان بالمد، لا، ولو سمعت، لأن الآذان جمع أذن، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول، فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول. رواية أخرى: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر القاضم عليهما السلام: لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط، يعني حتى لو كان حال التخلي؟ فقال عليه السلام: لأن ذلك يزيد في الرزق. طب الشهيد الشارح رحمه الله يقول: ولا سند له ظاهرا. أم حفيده صبته، عفوا صبته مين؟ صاحب الجمع المديري، سيد المدارك، ماذا قال؟ قال: ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره وجده لأمي، ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان من إبدال الحي علات بالحوقلة، كما سيذكره الشارح هنا، لكونها ليست ذكرا، وعدم النص على استحباب حكايته على الخصوص غير جيد. ما ذكره سيد المدارك في مداركه ردا على جده فيما ذكره في روض الجنان يأتي هنا أيضا في الروضات. ويجوز حكاية الأذان إذا سمع ولا سند له ظاهرا على المشهور، وذكر الله لا يشمله أجمع لخروج الحي على منه، يعني بصير حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وهذه الحي علات ليس من الذكر. ومن ثم لأنها ليست من الذكر، ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل. شو قال المصنف رحمه الله في الذكرى؟ قال بالنسبة لحكاية الأذان، حكاية الأذان أجمع يعني، بس نبتلى بماذا؟ بالحي علات. الحي علات ليس ذكرا، واضح؟ وذكر الله حسن على كل حال، حتى لو كان الشخص في بيت الخلاء، لكن الأذان في يعني يوجد في ضمن الأذان الحي علات التي هي ليست بذكر. يقول ومن ثم حكاه المصنف رحمه الله في الذكرى بقوله وقيل، يعني وقيل يجوز حكاية الأذان، وقيل ليس كما هنا قد جزم باستحباب حكاية الأذان، واضح؟ وأيضا من جملة ما يستحب قراءة آية الكرسي. طبعا هناك أخبار في البين فلتراجع. وكذا مطلق حمد الله وشكره، وذكره، لأنه حسن على كل حال. يقول والكلام إلا بذكر الله تعالى، ويجوز حكاية الأذان وقراءة آية الكرسي، وللضرورة، وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ، فساعتها يتكلم بغير ذكر الله. الكلام الآدمي يعني، يا فلان لا تروح، انتظرني مثلا في شغلة، هذا هو عم يحكي وين كله وهو في بيت الخلاء. في الجواهر قال كلام لطيف، مش انتوا عم بتقولوا في ضرورات؟ نحن بنرفع هالضرورة. يقول صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 74، يقول ويحسن التقييد بما إذا لم تمكن الإشارة والتصفيق. قال ويحسن التقييد بما إذا لم تمكن الإشارة والتصفيق، يعني إذا أمكن أن يشير بدون أن يتكلم، أو أمكن أن يصفق له أنه انتظر، يعني بيفهموا على بعض، فيحسن هذا. نعم بيصفق للي بده يعيط لك.
مولانا قوله وللضرورة هون وعطفه على ما قبله، ألا يدل على أن الجواز هو الجواز بالمعنى الأخص؟ ويجوز حكاية الأذان.
ما في، بس شو جواز معنى؟ يعني إباحة.
لا
إيه إباحة؟
مش
إباحة.
مش الاستحباب.
لا الاستحباب، لأنها عبادة. هلا. يقول ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره. والحمد لله، الحمد لله يعني أن يقول الحمد لله رب العالمين. والحمد لله عند العطاس. عند العطاس منه ومن غيره. طيب إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه. يقول منه ومن غيره، يعني أن يحمد الله فيما لو عطس غيره، وهو من الذكر، يعني الحمد لله، الحمد لله من الذكر، طبعا التذكير باعتبار المذكور، يعني والمذكور وهو الحمد لله من الذكر، واضح؟ وهو يعني والمذكور، من هو المذكور؟ الحمد لله. فالحمد لله هو يرجع إلى الحمد لله، وتذكير الضمير باعتبار ماذا؟ المذكور. وهو من الذكر، وربما قيل باستحباب، طبعا هذا الحمد عند عطاسي أو عطاس غيره، عرفت كيف؟ هذا من الذكر، وربما قيل باستحباب التسمية منه أيضا. نعم. يعني بأن يقول له مثلا يرحمك الله، وربما قيل باستحباب التسمية منه أيضا، ولا يخفى وجوب رد السلام مع إذا واحد سلم عليه، صحيح إذن يجب رد السلام. وإن كره السلام عليه، لكن طب ما أنت تتركه قاعد ببيت الخلاء، لا حايص إلا لا تسلم عليه، أصبر لا يطلع وتسلم يعني. وإن كره السلام عليه،
بدان غير عالي مثلا شخص بشلع شخص من الباب ما شاف حدا، دخل الباب ما حدا رد، فأطلق السلام والشخص في ذلك خلاء وجب رد السلام.
خلاص شيء ثاني هذا، أقول يعني هذا الآن ما عاد موضع كراهة يعني. وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رد، افترض واحد إجا سلم على الجميع مثلا ثلاثة أربعة قاعدين، واحد منهم ببيت الخلاء، فعلا هو قاصد السلام على الجميع. طيب، فحينئذ بصير رده بنحو الكفائي وليس بنحو التعييني. طيب، إذا ما كان رد بالسلام بنحو التعيين، بل كان بنحو الكفائي أو الكفاية، يكره الرد ما دام أن رده إنما كان بنحو الكفاية لا بنحو التعيين. بنحو التعيين يجب الرد، انتهينا. بنحو الكفاية يقول: وفي كراهة رده مع تأدي الواجب، يعني رد السلام برد غيره، وجهان. هكذا المراد ليس بذكر الله، عفوا، المراد أن الرد، المراد بما ذكره من الوجهين، أول شيء أن الرد ليس بذكر الله، هذا واضح، مع أنه ليس، عفوا، مع أنه غير واجب عليه، تعيينا غير واجب عليه، فهذا يبقى تحت كراهة الكلام بغير ذكر الله للمتخلي. ما تقدم معنا أنه يكره المتخلي أن يتكلم بغير ذكر الله تعالى، ورد السلام ليس من ذكر الله تعالى، والفرض أنه ليس بواجب عليه تعيينا. طيب، فحينئذ لو رد، والفرض أن الرد عليه إنما كان بنحو الكفاية لا بنحو التعيين، فحينئذ يكون رده للسلام داخلا تحت كراهة الكلام للمتخلي، والفرض أن رد السلام ليس من ذكر الله. والوجه الثاني بأنه لا كراهة. ليش لا كراهة؟ هو بالنتيجة واجب كفائي، إذا واجب كفائي، واجب بالنتيجة هذا ما لا ينتصب بالكراهات. خلاص إذا رد غيره خلاص انتهى. خلاص مجرد معاول هو كمان يرد بعد أن رد غيره فحينئذ تكلم بغير ذكر الله فيكون قد وقع في المكروه. يقول واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، يعني وما في معنى الأذان اللي من الموارد التي تم استثناؤها من كراهة الكلام للمتخلي كقراءة آية الكرسي تقدم. واضح مطلق حمد الله وشكر الله وذكر الله. واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه كقراءة آية الكرسي وغيره مما تقدم. قال وما في معناه، يعني وما في معنى حكاية الأذان، تذكير الضمير هنا ليش؟ وكذا وما في معناه، يعني وما في معنى حكاية الأذان. ليش ما قال وما في معناها؟ لا معنى، ضيفوا العبارة وما، ولما قال وما في معناه أي معنى المذكور المتقدم، يعني صار في حكاية في الأذان وما في معنى المذكور المتقدم، أي معنى المذكور المتقدم من قراءة آية الكرسي وسائر ما ذكر بعدها، من قراءة آية الكرسي وسائر ما ذكر بعدها، أو أن تذكير الضمير أو أن تذكير الضمير باعتبار أن الحكاية من المصادر، حكاية الأذان لفظ الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء، فيجوز فيها التذكير، فإذا لما قال وما في معناه أي معنى المذكور المتقدم من قراءة آية الكرسي وسائر ما ذكر بعدها، أو أن تذكير الضمير باعتبار أن الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير. يقول واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، معناه الأعم، مراد بالجواز بالمعنى الأعام، لا الجواز بالمعنى الأخص اللي هو متساوي الطرفين. من هو الجواز بالمعنى الأخص؟ يعني الإباحة المصطلحة، واضح؟ لأنه مستحب، يعني المذكور من حكاية الأذان وما في معناها، وما في معنى الحكاية هذا مستحب، لا يستوي طرفان. يعني استحباب، يعني رجحان أحد الطرفين على الآخر، واضح؟ لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، الذي يستوي طرفاه هو الجواز بالمعنى الأخص اللي هو الإباحة المصطلحة، واضح؟ لأنه مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد منه يعني من الجواز هنا الاستحباب. لماذا؟ يقول لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ يا إخوة، العبادة لا تقع إلا راجحة حتى وإن وقعت مكروهة، مثل كيف؟ مثل الصلاة في الحمام، صلاة في الحمام مكروهة، شو يعني مكروهة؟ ها يعني أقل ثوابا، واضح؟ الكراهة بمعنى ماذا؟ أقلية الثواب، يعني فرق واحد يصلي بالمسجد واحد يصلي بالحمام، إذا صلى بالمسجد نفترض له الثواب 100%، إذا صلى بالحمام يطلع له ثواب 70%، فبالنتيجة تقليل ثواب، واضح؟ فالمراد لما نقول عبادة، عبادة لا تقع إلا راجحة، نعم، وإن وقعت مكروهة، مكراها يعني بمعنى أقلية الثواب، مش بمعنى الكراهة المرجوحية، مش واضح؟ مش الكراهة يعني المرجوحية، لا، بمعنى أقلية الثواب. يقول لأنه عبادة، هذي عم نحكي نحن ما يمكن مثلا أن يقع مكروها، يعني عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروها كالصلاة في الحمام، فكيف فيما نحن فيه؟ ما نحن فيه أصلا الكراهة منتفية، لأن هذه الأمور مستحبة بدون تقليل ثواب. واضح؟ ذكر الله حسن على كل حال، حتى لو كان المكلف في حالة ماذا؟ تخلي. واضح؟ فهو مستحب، فما وقعت ماذا؟ أو ما وقع هذا هذه العبادة اللي هي الذكر لم تقع مكروهة. واضح؟ يقول والمراد منه هنا من الجواز بالمعنى الأعم خصوص ماذا؟ الاستحباب. لماذا؟ لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، يعني إذا وقعت مكروهة تبقى راجحة لا تصير مرجوحة، فكيف إذا انتفت الكراهة؟ هذه مذكورات مستحبة ولا تقع مكروهة. واضح؟ في شيء على العبارة؟ الفصل الثاني في الغسل، وموجب الغسل في الفم الجنابة بفتح الجيم والحيض كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والاستحاضة. الاستحاضة أيضا مما توجب الغسل، لكن في صورة غمس القطنة، وغمس القطنة مطلقا سواء سال الدم من القطنة أم لم يصل الدم من القطنة، فبالنتيجة مجرد أن يتحقق غمس الدم في القطنة وجب الغسل. لكن كيف وجب الغسل؟ يعني مرة في اليوم والليلة. أما لو سال الدم من القطنة اللي هو الكرسوف، لو سال الدم من القطنة فحينئذ وجب ماذا؟ ثلاثة أغسال: غسل للصبح لصلاة الغداء، غسل للظهرين، وغسل للعشاءين إذا جمعت بينهما طبعا، والوضوء يعني عفوا الوضوء في كل صلاة. بالنسبة للاستحاضة القليلة، الاستحاضة القليلة مجرد أنها تلوث القطنة، فالاستحاضة القليلة خارجة عن هذا البحث. الداخل في هذا البحث بالنسبة للاستحاضة والاستحاضة الكثيرة والاستحاضة المتوسطة. يقول والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة سواء سأل عنها أم لا. ليش؟ لأنه موجب حينئذ في الجملة، يعني مع غمس القطنة وعدم السيلان عنها، مع غمس القطنة وعدم السيلان عنها يجب ماذا؟ غسل واحد هو العبارة. مع غمس القطنة وعدم السيلان عنها يجب غسل واحد لصلاة الصبح، لصلاة الصبح أو الغداء، بينما لا يجب غسل أصلا، بينما لا يجب غسل أصلا مع عدم غمس القطنة. بين هلالين الاستحاضة القليلة. يقول وموجبه ستة: الجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة سواء سأل عنها أم لا، لأنه موجب حينئذ في الجملة. والنفاس أيضا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأيضا مس الميت النجس مما يوجب الغسل اللي هو غسل المس، غسل مس الميت طبعا في حال كوني كون الميت ماذا؟ آدميا. نعم. اما لو مس ميتا
نعم
ايه مره في بالنسبه لحضر الاستحاضه المتوسطه يجب غسل واحد في صلاه الغداء. يقول ومس الميت النجس في حال كونه ماذا ادميا، في حال كونه ادميا اخرج ماذا ميتا الحيوانات، يعني لا يجب الغسل بمس ميتا الحيوان. طبعا هذا اذا لم يكن برطوبه، عفوا يعني الكلام لا هو اصلا لا يجب، لكن النجس انا امثل بالنسبه للنجس لو كان في يده رطوبه تنجست يده، اما الواضح المس ما فيش غسل مس عنا اصلا بالحيوان. لكن الان طرفا يمس هذا الحيوان ويده يابسه اصلا لا يجب تطهير اليد، واخرى يمس هذا الحيوان الميت ويده وفي يده رطوبه فتنجست يده، فواضح يرحمكم الله. ومس الميت النجس في حال كونه ادميا يجب الغسل من مسه، طبعا يجب الغسل، يجب الغسل ماذا من مسه. هلا سياتي ان شاء الله تعالى يفرق بين طبعا هذا الإلحاق الميت المسلم ومن بحكم المسلم، مثلا من أطفال المسلمين ومجانينهم، فهذا لما يموت ولم يبرد، نسأل الله حسن العاقبة وخير الخاتمة إن شاء الله تعالى بمحمد وآل محمد، لما بيموت الإنسان فيبقى جسمه في سخونة في البدن، فقبل أن يبرد البدن لو مسه قبل برده لا يجب الغسل بمسه، واضح؟ ولو مسه بعد برده فحينئذ يجب الغسل بمسه. نعم؟ وإذا مس نعم إذا مسه بعد تغسيله انتهى، ما لاش يعني. الكلام لو مسه قبل الغسل وبعد البر. يقول فخرج الشهيد والمعصوم عليه السلام. الشهيد اما المعصوم عليه السلام الان واضح يعني المعصوم عليه السلام هو قادر ميتا وحيا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهكذا قالوا. وفي حديث الحسين بن عبيد كتبت الى الصادق عليه السلام هل اغتسل امير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه واله عند موته، يعني عند وفاه النبي صلى الله عليه واله، مين اللي غسله؟ امير المؤمنين عليه السلام، والجميع كانوا مشغولين بالخلافه. نعم، فالامير عليه السلام كان مشغولا بتجهيز ماذا اتمام النبي صلى الله عليه واله، فهو الذي غسله. فيقول هو ألم يغتسل لأنه مس بدن النبي صلى الله عليه وآله، فأجابه الإمام الصادق عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام أو ولكن إيه نعم وجرت به السنة، فعلى هو جرت به السنة. نعم يعني اغتسل وجرت به السنة، أما النبي بما هو صلى الله عليه وسلم فهو طاهر مطهر لا يجب الغسل بمسه. نعم تعبد تعبد أصلا تغسيل نفس المعصوم ليش؟ ليش بده يغسل؟ تعبد هذا سيف أكيد. يقول فخرج الشهيد والمعصوم، المعصوم عليه السلام تبين حكمه. الشهيد، الشهيد هو المقتول في المعركة مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، المقتول في المعركة مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل، ولم يدركه المسلمون وبه رمق يعني وبه حياة. الشهيد هو المقتول في المعركة مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب أو بعدها بعد انقضاء الحرب بعد الحرب بقليل، ولم يدركه المسلمون وبه رماد. واضح؟ ومن أيضا هذا من لا يجب الغسل بنفسه، ومن تم غسله الصحيح. ليش قال الصحيح؟ ما يعم الصحيح اختيارا واضطرارا. ومن تم غسله الصحيح يعني ما يعم الصحيح اختيارا واضطرارا، كما في صورة فقد الخليطين الصدر والكافور. مش يغسل الميت في ثلاثة أقسام، بالصدر والكافور والماء القراء. فسبحان الله هذان الخليطان الصدر والكافور لم نجدهما، كما في صورة فقد الخليطين الصدر والكافور أو أحدهما، يعني فقد أحدهما. فيكفي إتمام الأغسال بدونهما، فيكفي إتمام الأغسال بدونهما. فبالنتيجة لما خلصنا ومسسنا هذا الميت الذي تم تغسيله بحسب التغسيل الاختياري او بحسب التغسيل الاضطراري، فلا غسل علينا بمسه. ومن تم غسله الصحيح طبعا هلا لما قال هنا ومن تم غسله الصحيح، لو يممنا الميت بدل الغسل لا يجزي، لو مسسناه بعد التيمم يتعين علينا ماذا؟ غسل مس. على كل حال يقول وإن كان متقدما على الموت، الغسل واحد غسلناه قبل موته، غسلناه قبل موته، فهذا بعد أن مات لا يجب الغسل بمسه. ليش؟ لأن الغسل قد تقدم منه. وهذا هو المورد. يقول وإن كان متقدما على الموت، يعني الغسل وإن كان الغسل متقدما على الموت كمن قدمه الضمير هنا يرجع إلى الغسل، يعني كمن قدم الغسل ليقتل، كمن قدم الغسل ليقتل. طيب هذا مثلا شخص محكوم عليه بالرجم، محصن وزنى، فحكمه الرجم كما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى. شخص قتل آخر، فبدنا نختص منه، الاختصاص منه القود، يعني نحن بنقول الرجم والقود، القود الاختصاص بدنا نختص منه. هذا شو بنعمل فيه القاضي؟ هودي نأمرهم بأن يغتسلوا غسلا من أبدا ثلاث أغسال، عرفتوا فيه؟ بعد ذلك يكفن يحمر مثل الميت، يبقى أنه بعده عايش. واضح؟ فيمثل الأغسال الثلاثة، يكفن ويحمر، هو يغتسل طبعا الأغسال الثلاثة ويكفن ويحمر ثم يكفن. بعد القتل يصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. الآن بعد القتل لو مسسته نعم لا غسل عليه. واضح؟ طيب الآن بالنسبة للرجم واضح كما سيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى، فبيحطوا لي بحفيرة يجعلونه في حفيرة وبعد ذلك بتم رجمه إلى أن يموت. بالنسبة لمن وجب قتله قصاصا، وجب قتله قصاصا هذا كيف يقتل؟ أول شيء نحن بنغمره بيغتسل الأغسال الثلاثة غسل الميت، فيغسل غسل الميت، يغتسل غسل الميت، يحمى يكفن. مش بدنا نغطس، نغطس فنشيل نحن من الكفن المقدار المحاذي لرقبته وتضرب عنقه، أخذت ما أخذت الضربة، واضح؟ بعد ذلك مات. لو جئنا ومسسنا لا شيء، لا يجب الغسل بمسه. لماذا؟ لأنه قد اغتسل قبل قتله. طيب الآن هذا مات بالسبب الذي ماذا اغتسل له، يعني مات بالسبب منه، السبب الرجل او القصاص، اسمحوا لي اخي، بالرجم او القصاص، مات بالرجم، مات بالقصاص، واضح؟ افترض اختزل غسل الميت وحمض، طبعا التحنيط في المساجد السبعه كما سياتي ان شاء الله تفصيله، وكفن حطوه بالحفيره ليرجموه، طلع هيك اما مثلا شاب مثلا حول الأمر وكذا، مات قبل هذا، لم يمت بالرجل، يعني بالسبب الذي اختسل له، لا، هو مات حتى أنفي، واضح؟ أو افترض حطينا لنرجمه أو لنختص منه أو خليه بالرجل ليسهل المثال أكثر حتى يرجم. إجا نفترض بيها البنت اللي المزني بها، شو هذا محصن وزنى بامرأة كذا، اجى البيهان شو قال يعني خلي الامر الناس هي لا تقتل وترجمه، شالها الفرض او وصف مثلا، فهذا مات ماذا بغير السبب الذي اغتسل له، واضح؟ الان لو مسسناه يجب الغسل بنفسه. وهكذا يقول الشارح رحمه الله: ومن تم غسله الصحيح وان كان متقدما على الموت كمن قدمه، يعني قدم الغسل ليقتل، فقتل بالسبب. شو السبب؟ الرجم او القصاص، فقتل بالسبب الذي اغتسل له. كيف هو العبارة؟ فلو اغتسل غسل الميت طبعا، فلو اغتسل فمات حتف انفه، او قتل بسبب اخر، فلو اغتسل فمات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر يجب تجديد، أول شيء بدنا نجدد غسله، عرفتوا، يجب تجديد غسله حينئذ، ويجب الغسل بمسه، ويجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تغسيله مجددا. فلو اغتسل فمات حتف انفه او قتل بسبب اخر يجب تجديد غسله حينئذ، ويجب الغسل بمسه بعد برده وقبل تغسيله مجددا. يقول الشارح رحمه الله: لما قال المصنف ومس الميت النجس ادميان وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فإنها وإن كانت نجستان إلا أن مسها لا يوجب غسلان، بل هي كغيرها ماذا من النجاسات في أصح القولين. توضيح يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.